زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن هذا الذي يسمونه بتحليل الشخصية من خلال خط اليد والكشف عن السمات الشخصية والانفعالات والسلوكيات والأمراض عن طريق أسرار خط الإنسان ومنحنيات توقيعه، ويستدلون بظاهر الخط على أمور جسمية أو نفسية ويسمونه بالجرافولوجي. وذكرنا أنه لا يوجد ارتباط مبني على علم أو تجربة محسوسة بين الخط وبين سمات الشخصية، وأن هذا الادعاء لا يثبت علميا، وأنه بدلا من تقييم الشخص بسلوكياته وأفعاله وصفاته التي ترى من خلال معاملاته، فيتم تقييمه بناء على خط يده، وأن خط اليد عندهم يصبح حجة في اختيار الناس أو الأشخاص للوظائف وتحسين الاتصال مع الآخرين وتحسين العلاقات الزوجية. وقلنا إنه قريب من قراءة الخطوط في كف الإنسان واستخراج حالاته النفسية وما يحب وما يكره ونحو ذلك، وأن التنبؤات التي يخبرون بها من خط اليد والتوقيع تحمل أحياناً أخباراً غيبية ولا شيء يجوز الجزم به من ذلك، ومع هذا لا يعتبرونها كهانات بل يسمونه علماً أو يسمونه فراسة الخط. وذكرنا أمثلة على بعض ما يقولونه ويتنبؤون به في ذلك، وأن من هذا الجرافولوجي كلام في أمور مستقبلية أو أشياء ماضية أو خفايا، بل حتى ما تخفي الصدور وما في الضمائر، وأنه ينطبق على كثير من هذا الكهانة والعرفة والتنجيم، وأن استكشاف المغيبات ومكنونات الصدور والرجوع إلى الماضي والعبور إلى المستقبل كل هذا من خصائص الربوبية. ومن ادعى علم الغيب الذي استأثر الله به لنفسه فهو كافر بالله العظيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكرنا خطورة مثل هذه الادعاءات، وأن قولهم إن هذا يعني الجرافولوجي يعتمد على علم النفس جملة وتفصيلا، وأن هذه الدعوة فيها مغالطات، وأن علم النفس علم واسع جدا وتعلمه لا يمكن في خلال 3 أيام ولا في دورة 3 أسابيع بل ولا في 3 أشهر، فكيف يتم اختصار هذا العلم علم النفس والخروج بهذه النتائج الكبيرة خلال هذه المدة الوجيزة من الأوقات في الدورات؟ كنا قد ذكرنا كلام بعض المختصين في علم النفس، وهو يعلق على قضية أو على تسمية الجرافولوجي بالعلم. يقول: يقودنا هذا الحديث لضرورة التفريق بين العلم الحقيقي والعلم الزائف، فالأخير يتلبس بلبوس الأول فيشكل على الناس التمييز بينهما. يقول الدكتور أحمد بن كساب الشايع: فالأخير يتلبس بلبوس الأول فيشكل على الناس التمييز بينهما. ولنتأمل طريقة العمل في الجرافولوجي لنقف على أحد مظاهر الفرق بين الأمرين. ففي الجرافولوجي يقوم الممارس بجمع ملحوظات هي عينات من الخط، ثم يبني على ذلك مجموعة من الفروض والاحتمالات عن الشخصية، وللتحقق من صحة هذه الفروض يستخدم الملحوظات ذاتها التي بنى عليها فروضه من الأساس. وهذا خطأ منطقي ومنهجي، فالتحقق من الفرضيات لا يصح أن يستخدم فيه الباحث نفس المادة التي سبقت، بل ينبغي أن يبني على مصادر مستقلة، وإلا أصبحت العملية محض عبث يفضي إلى ممارسات تندرج ضمن ما يسمى بالعلم الزائف. وهنا يجدر السؤال عن سر بقاء هذه الممارسات حتى الآن بالرغم من وضوح ضعفها. فالواقع أنه ما زال هناك من يزعم تحديد شخصيات الناس من شكل تواقيعهم وخطوطهم، وتسلل هذا إلى يعني اقتنع بهذا بعض مدراء التوظيف في بعض الشركات. وأحد التفسيرات المحتملة يقول الدكتور لهذا هو شغف البعض في معرفة ذواتهم من جهة، وجهل بالتقييم العلمي لما يقال لهم، إضافة إلى أن ما يقال لهم من تفسيرات تميل في الغالب لأن تكون مجرد قوالب عامة تناسب كل شخص، الأمر الذي يجعل الشخص ميالا لتصديقها، وهو ما يسمى بأثر بارنيوم أو أثر فورر. ما هو أثر بارنيوم هذا؟ ملخصه: لدينا شيء لكل واحد من الجمهور. يعني أنت ممكن تقول كلام لمجموعة من الأشخاص ينطبق على كل واحد فيهم. يعني أنا مثلا الآن لو قلت مثلا كما مثلنا سابقا، أنت مثلا مررت بضائقة مالية، تقريبا كل الأشخاص مروا بضائقة مالية، كلام ينطبق على كل واحد من الجمهور. مثلا ستتعرض لمصاعب ثم تتجاوزها، طيب هذا طبيعي، كل يعني إذا ما كانت مصاعب في الدراسة، ما كانت مصاعب في البحث عن وظيفة، ما كانت مصاعب في البحث عن زوجة، ما كانت مصاعب في يعني طلب رزق أو نحو ذلك، كل واحد سيتعرض لمصاعب ثم تتغلب عليها. هذا أثر بارنيوم أو فورر إفكت. هذا يعني كما قال، هو كما قال لدينا شيء لكل واحد من الجمهور. فهذه الظاهرة النفسية التي تشير إلى اتجاه الأفراد لإعطاء تقديرات عالية الدقة لوصف شخصياتهم التي يفترض أنها صممت خصيصا لهم، ولكن في الواقع فيها تعميمات وفيها غموضات وفيها كلام ينطبق على مجموعة كثيرة من الناس. ولذلك لو مثلا أردت أن تتحدث مع بعض الناس وتقنع أن لديك علما بما في نفسه وتستخدم العبارات التالية على سبيل المثال: على الرغم من أنك بوجه عام تملك شخصية متفائلة، إلا أنك أحيانا تعلوك كآبة، دون أن تكون لديك فكرة واضحة لماذا. شوف هذه العبارة الآن لو قيلت للجميع: شوف يا أخ فلان، بالرغم من أنك يعني بشكل عام شخصيتك متفائلة، لكن أحيانا تجيك كآبة بدون ما تعرف ليش، إيش السبب فيها؟ الكلام يعني أشبه بالخداع، يعني كله كلام عام. وممكن بعض الناس يقول إيه والله كلامك صحيح، إيه والله أيوة، كرافولوجي جب وصلنا. أو لو مثلا قلنا: بينما يراك غالبية الناس منبسطا سهلا، إلا أنك في حقيقة أمرك خجول حتى النخاع. ممكن كثير ناس يسمع العبارة هذه يقول إيه هذه تنطبق علي. يعني في كثير من مثل هذه العبارات النفسية التي يسمعها بعض الناس من ما يسمى ب يعني خبراء الجرافولوجي، هي عبارات خداع، هي تنطبق على مجموعة من الأشخاص، على هذا وعلى هذا وعلى هذا، أو حالة تمر بالأشخاص بأغلب الناس. ولذلك لو فكر فيها الشخص أول ما يسمعها ممكن يقول والله فعلا كلامك صحيح يا أيها المدرب، وفي الحقيقة ما يمكن، يعني هذا ما هو، هذا الاختصاصي المحترم لا يقبل منه مثل هذا الكلام، ولا هو يقول مثل هذا الكلام. هذا أشبه بعمليات الخداع للسذج، فقط ليثق بالشخص الذي أمامه أنه هو فهمني، يفهمني، أنه يفهمني أو يعرف يحلل شخصيتي. مثلا لو قلت مثلا: شوف، بالرغم من أن فهمك عالي جدا، إلا أنك أحيانا تمر بك مواقف تستعصي حليق حتى تبدو أنك بغاية السذاجة وتحرج أمام الآخرين. طب يعني هذا الكلام ممكن ينطبق على كثير الناس، أيوة أنا عندي فهم، ولكن أحيانا تستغلق علي مسألة غريب على تفوت علي. طيب كثير حتى من أذكى العالم ممكن تمر عليه مسائل تستغلق عليه، حتى يستغرب بعض الناس أنه هذا بهذا المستوى وما فهمها. الأول على الفصل يا أخي، الأول على الدفعة، الأول على الجامعة، ما يمكن تجي عليه مسألة أحيانا عقله يصير فيه غمامة ضباب لا يدركها، ممكن واحد أقل منه بكثير يطالها. طيب هذا يعني دليل على الضعف البشري، أن الإنسان مهما بلغ تجي أحياناً حالات تستغرق عليه. يعني كبار الخطباء ما يجي أحياناً، مثلاً لو أنا مثلاً قلت بالرغم من قدرتك الخطابية إلا أنه أحياناً تمر عليك حالات تبدو فيها متلككاً يعني متردداً متحيراً وما تنطلق في الكلام، طيب هذا طبيعي، يعني حالات نفسية ممكن تجي. هذا الكلام إذا سمع واحد يقول إيوه هذه تنطبق عليه، فعلاً أنت حللت شخصيتي، هذا كلام عام، هذا أثر بارنيوم أو فورر إفكت، هذا شيء واضح، يعني ما يحتاج إلى كثير ذكاء ليقول الواحد. وبمثلي يخدع من يدخلون في بعض الدورات ليظنوا أنه والله كلام فعلاً هذا تحليل دقيق للشخصية، اكتشفني حللني. تلصق أحياناً بالجرافولوجي بعض مصطلحات علم النفس لإكسابه بعداً علمياً، ولكنه في الحقيقة وهمياً. وقلنا أنه هذا الجرافولوجي قد تكون فيه بعض الجوانب الصحيحة، وضربنا أمثلة، يعني ضربنا أمثلة من الخط نفسه، أنه أحياناً ممكن يدل على أشياء ولكن أشياء لها أسباب واضحة. قلنا مثل ما لو أنك رأيت شخصاً كتب أسطراً وفيها كثير من التشطيب، شطب ويكتب ويشطب ويكتب ويشطب ويمحو ويمحو ويكتب ويمحو، فقلت هذه شخصية مترددة. لكن الآن نفهم ما هي العلاقة، يعني العلاقة مفهومة، شغلة الشطب الكثير والمحو والإعادة والمسح والإعادة تدل على شخصية مترددة مفهومة يعني. لكن لا يمكن أن يكون مفهوما أنه مثلا الصاد إذا كانت مثلثة يدل على ارتفاع في ضغط الدم، والسين إذا كانت تنتهي بحرف الإن ما يشبه حرف الإن وهذه مشكلة في الأنف مثلا، وإيش العلاقة؟ لا يوجد، لا طبيا ولا شرعيا لا قدرا ولا واقعا، فهي أشبه يعني بالدجل والشعوذة. والسمات العلمية الصحيحة لتحليل الشخصية نحن الآن سنشرع في ماذا؟ في الرد على من يقول أن الجرافولوجي هو تحليل للشخصية مبني على قواعد في علم النفس، ومن يقول أن الجرافولوجي يشبه الفراسة، ومن يقول أن الجرافولوجي يشبه القيافة، سنعرف ما هي القيافة. نقول أما قولكم إن الجرافولوجي هو تحليل الشخصية مبني على قواعد علم النفس، فإن تحليل الشخصية علم موجود له مختصون وأسس علمية وسلوكية ومعطيات حقيقية ومقاييس علمية وطرق اختبارية استقرائية تكشف عن سمات أو ميول معينة، وفي مقابلات وفي أسئلة وفي ملاحظات للسلوك والمشاعر بحيث تشكل صورة نتيجة، ليقال بعد ذلك فلان متهور، فلان عصبي، فلان ذكي حاد الذكاء، فلان انطوائي، فلان اجتماعي. فمثلا لو من خلال الأسئلة كانت الإجابات يعني هل تخاف من دخول مكان مزدحم؟ هل تخاف من ركوب الطائرات؟ هل تخاف من دخول الأماكن المظلمة؟ مثلا يعني هذه أسئلة لها معاني تطلع منها نتيجة. مثلا هذا الشخص عنده فوبيا، يعني رهاب من مثلا مواجهة الجمهور، مثلا عنده رهاب من الظلام، رهاب من طيران وهكذا. فهذه ما هي والله شوف تدويرة الحرف، إذا كانت الألف تحت السطر مثل ما قال أحد خبراء الجرافولوجي، إذا كانت الألف تحت السطر، إذا كان يكتب الألف تحت السطر يعني مثلا انطوائي، ما لها علاقة، ما في علاقة الألف تحت السطر إنه هو انطوائي. قد يكتب واحد يطلع ألف يكتب ألف تحت السطر وهو من أكثر الناس اجتماعية. فإذا أساليب علم تحليل الشخصية له طرق يعني علمية قائمة على المقابلة والملاحظة والاستبانة والدراسة في معايير مهنية. وعلى سبيل المثال يوجد 4 محاور في هذا. المحور الأول ما يسمى بالفحص الإكلينيكي المباشر، يتم من خلال لقاءات مع الطبيب النفسي، يوجه من خلالها أسئلة معينة وحوارات لمعرفة أبعاد الشخصية، فما يتم ذكره عن نشأته، إذا واحد من الذي جلس في هذا في الفحص الإكلينيكي حدثني عن طفولتك، سيحدث وذاك يدون ملاحظات، حدثني عن مراحل انتقالك مثلا، المراحل المفصلية في حياتك، يعني انتقالك مثلا من طالب إلى موظف، من عزوبي إلى متزوج، من كذا إلى كذا. هذه تمثل خيوطا متعددة تنسج صورة يمكن أن يكون بها محلل الشخصية، يعني يكون بها ملامح عن صفات، يخرج بصفات لهذه الشخصية. المحور الثاني ما يعتقده الإنسان عن نفسه فيما يخص شخصيته، يعني أحيانا يسألونه سؤالا مباشرا، هل تشعر بالقلق كذا، توتر كذا، انشراح، انبساط، اكتئاب، هل عندك وسوسة، هل تعيد الوضوء، هل تعيد غسل النجاسة، هل تقضي وقتا طويلا في دورة المياه، هل تكرر الفاتحة، تكبيرة الإحرام، هل عندك مثلا ترددات نفسية في الطلاق، أنت كل مدة تشعر أنك طلقت وأنت ما طلقت، تظن نفسك طلقت وأنت ما طلقت، تحسب نفسك أنك طلقت. الآن الأسئلة المباشرة للشخص، هو يقوم نفسه، هو الآن المختص في تحليل الشخصية يطلب منه أن يقوم نفسه. لا يعتبر النفسانيون هذا المقياس ذو مصداقية عالية إلا إذا كان الشخص متجردا هو، وعنده ماذا؟ عنده قدرة، يعني عنده عقل راجح يستطيع أن يحكم به على نفسه حكما صحيحا، وإلا يعتبرون كلامه من القرائن، يعني لا يعتمد عليه اعتمادا كاملا. فإذا كان كلام الشخص عن نفسه الصريح لا يعتبر حاسما عند المختصين النفسانيين، فكيف بخطه وما ينتج من الجزم بناء على خطه؟ المحور الثالث ما يلاحظه ويظنه ويعتقده الأشخاص الذين يعرفون هذا الشخص عن قرب، ماذا يعتقدون فيه، ماذا يظنون فيه؟ طلب معلومات من المحيطين بالشخص مهمة في تحليل شخصيته، يساعد الطبيب أو المعالج النفسي في الوصول إلى تقييم صحيح للشخصية. هذا يعني كأننا نقول كلام الشهود، شهادة الشهود يعني في الإنسان. المحور الرابع الفحوصات، اختبارات معروفة لدى المختصين باختبارات الشخصية تستعمل عند المحللين أو المعالجين النفسانيين، تقوم على أسئلة، استبانات، إجابات اللي فيها مفاتيح للتحليل والتفسير. ومن الاختبارات الشائعة في هذا المعروفة اختبار مينيسوتا لتحليل الشخصية، يتكون من 550 سؤالاً، وليس مجرد تواقيع وكتابات ورسوم، لا، 550 سؤالا تفصيليا. هذا الآن بس أردت أن أمثل باستعمال محللي الشخصية لمحاور، بعض المحاور منها هذه، على أن الجرافولوجي شيء وعلم النفس وتحليل الشخصية عند المختصين في علم النفس شيء آخر، لكن أرباب الجرافولوجي يريدون أن يصوروا أو يقدموا لنا ما لديهم على أنه مثل مأخوذ من علم النفس ومبني على علم النفس، وليس كذلك في الحقيقة. فالأساليب العلمية ليس فيها أشكال الحروف وتدوير الخطوط والتواقيع وزوايا والرسوم وخطورة مثل هذه الممارسات تكمن في كما قلنا ادعاءات لعلم الغيب وإخبار عن مكنونات النفوس وادعاء معرفة ما في الضمائر، والله هو الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، بالإضافة للتغرير بالأشخاص والخداع وأكل المال بالباطل، لأنهم يقولون نحن نعالج، والإتيان بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، غير خطك تعالج نفسك، الخط هذا يدل على أنه أنت ضغطك مرتفع، غير خطك ينخفض ضغطك، والله كلام يرفع الضغط هذا. كل الكلام طبعا الآن يزعم أهل الجرافولوجي أنه من غير مقابلة الأشخاص مجرد رؤية خطوطهم يعرفون كل المعلومات هذه. يا أخي الآن أهل الطب النفسي يحتاجون إلى إجراء مقابلات واختبارات وأسئلة طويلة عريضة وتفصيلية وفحص إكلينيكي وكلام الشخص نفسه وكلام المحيطين به حتى يتوصل إلى تكوين صورة تعطي شيئا مفيدا. وانتم الآن تقولون نحن بمجرد ما نرى توقيع الإنسان وخط الإنسان خلاص نطلع من كل كم الهائل من هذه المعلومات. كيف تعتبر دراسة العلاقة بين شكل حرف معين وبين سمة من سمات الشخصية كدراسة العلاقة بين الحرف الأول من اسم الشخص أو لونه المفضل أو الشكل المفضل إلى آخره وبين سمة من سمات الشخصية؟ هذا كلام غير علمي قد يسفر عن شيء ما وفقا لقانون الاحتمالات. يعني أحيانا ممكن صاحب الجرافولوجي يقول كلاما يضربها ضربة حظ ويكون صحيحا، لكن ما خرج بها على أساس علمي ولا تتكرر وليست قاعدة ولا يصح نقل الآخرين على أن هذا علم أبدا. هو الآن ممكن يمسك لك الخط يقول أنت مثلا شكاك موسوس، قد يطلع صح، وكثير من الناس عندهم من هذه العلل النفسية، وهذا يعود إلى الخداع الأول الذي ذكرناه. الآن ما في علل نفسية منتشرة على مستوى واسع. الناس ترى الآن يعني كم واحد فيهم مصاب بالعين مثلا، كم واحد مصاب بالسحر، كم واحد مصاب بالوسوسة، كم واحد عنده حالة اكتئاب، وخصوصا في الزمن الذي نعيش فيه هذا، يعني مع قلة ذكر الله، مع قلة العبادة، مع قلة التوكل على الله، مع قلة يعني مع ضعف الصلة بالله، مع كثرة الحسد، مع كثرة العدوان، كثرة الظلم، ما تطلع الآن يعني أطياف واسعة من العلل. فيجي لو جاء لنا واحد من هؤلاء القوم ويعني خلاص وفتح العيادة، عيادة جرافولوجي، جيب خطك يلا وقع هات توقيعك، أنت شخص متردد تتخذ قرارات ما يتراجع عنها، يا سلام، يعني يمكن أي واحد فينا يعني يتخذ قرارات يتراجع عنها. هذا ما هو تحليل الشخصية العلمي يعني الصحيح المنهجي. فكيف شوف هذا خداع ممكن يطلع بنتيجة واقعية أنه يعني فعلا يطلع هذا مكتئب وهذا موسوس وهذا غيور وهذا تردد وهذا، لكن كيف لو جات المسألة ويقول له أنا أعرف ماضيك وأعرف ضميرك وأعرف مكنونات نفسك وأعرف الأشياء اللي ممكن تصيبك مستقبلا من الأمراض، وأطلع لك قبل ما تتزوج وجيب لي المخطوبة، جيب لي خطك وخط المخطوبة وأنا أقرر لك ستتلائم معها ولا لا، ويروح مثلا يقول له لا ظهر ما في نصيب، يرجع ذاك الأم تقول له أمه كيف كلمنا الجماعة خلاص اتفقنا، يقول له والله خلاص جرافولوجي يقول ما في نصيب. فأقصد أنه ممكن مثل هذه الأشياء تولد شقاء، مآسي، مصائب، ويصير خلاص الناس يعني بدل ما يرجع للعراف، من زمان كانوا الناس قبل ما يسافر، قبل أن يشتري ويبيع، قبل ما يتزوج يروح للعراف، اضرب لي اكشف لي شوف لي، صح هذا كان اضرب ودع، اضرب سوي خط رمل صدف مدري كيف، اعمل كرة كريستال، الحين طوروا يعني من اول خط الرمل هي كرة كريستال، روح ذاك تدور له كرة الكريستال او بالحمامة. فيعني هي اشكال، ترى هي اشكال شعوذة، في اشكال الكترونية، اشكال حديثة، اشكال قديمة تتلبس يعني. واحيانا الشعوذة تاخذ صورة علمية، تاخذ صورة تقنية، تتطور. وإبليس مو نفس الشيء، يعني ما هو نفس المع دائما يظهر للبشر بنفس الشيء، يغير ويمشي يتطور معهم، يعني حسب أحوال البشر يتطور معهم. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتيهم من باب الترجمة ومن باب الدورات التنمية البشرية ومن باب، يأتي من أبواب إبليس، ما يأتي من باب واحد، من أبواب. فإذا أحيانا يقول كلاما صحيحا، لكن هذا وفقا لقانون الاحتمالات، كما تقول الدكتورة سحر كردي أستاذة الصحة النفسية المساعد. أين الاختبارات العلمية والمقاييس التي يستعملها هؤلاء؟ وأين شروط الاختبارات والمقاييس التي يعتمدون عليها والتي يشترطها علم النفس ويعتمدها وليست عندهم؟ شوف، إعلان عن دورة جرافولوجي، المدرب عبد الجليل الأنصاري، في الإعلان ماذا يوجد؟ برنامج تحليل التواقيع، أحد أهم وأقوى، طبعاً عاد شوف أنت في الدعايات دائماً تجي أفعل التفضيل، أقوى، أوسع، أول، أفضل، أكثر، أعمق، يعني على أفعل التفضيل، هو كذا الإعلانات التجارية، أهم وأقوى برامج تحليل الشخصية وكشف الطرف الآخر من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية والمهنية والسياسية والعلمية والفكرية والسلوكية والرياضية والعديد من الجوانب الأخرى التي تتعلق بشتى مجالات الحياة. طبعاً ليش؟ لإصطياد الزبائن، يعني الزبون هذا يا راح يكون رياضي، يا اقتصادي، يا سياسي، يا اجتماعي، يا صحي، يا يعني يبغى يتزوج، يا عنده مرض يبغى له علاج، يا عنده مشكلة اقتصادية، يا أنه يعني حط. كما وتتناول القواعد العامة في تحليل التواقيع والتي بدورها تكتشف جوانب كبيرة من الشخصية بطريقة مميزة ورائعة. طيب إيش مكتوب في الإعلان؟ ما ستتمكن منه في نهاية البرنامج، هذه الدعاية يقول لك أنت حتطلع بإيش لما تدخل الآن في الدورة، حتدفع لك 1000، 2000، 3000، إيش حد نتيجة؟ كشف الجوانب المهمة في شخصية الطرف الآخر بمجرد لمحة سريعة على التواقيع، يعني خلاص توقيع هذا سيخبرك بالأول والتالي. ثانيا، معرفة القواعد العامة في التواقيع والتي تزيد على 85 قاعدة. ثالثا، تحليل التواقيع بطريقة احترافية ومتميزة. في كم سنة سيتم الوصول لهذه النتائج في تقييم الناس وتحليل شخصياتهم؟ يعني لو أخذناها من ناحية العلمية الأكاديمية الخبراتية المهنية، هذه ترى يعني لو أردت توصل إلى تحليل علمي، يعني علمي صحيح، ولا دراسة سنوات. هذا يقول لك الدورة 3 أيام، من الأحد إلى الثلاثاء، عدد ساعات البرنامج 15 ساعة تدريبية. وعجبا عن هذا العلم الضخم الذي سيكتسب في 15 ساعة تدريبية. ودورة أخرى لتصبح خبيرا في تحليل الشخصية عن طريق التوقيع لمدة يوم واحد، 5 ساعات تدريبية. لاحظ، ستصبح خبيرا في 5 ساعات. نفس أنا ذكرني بقضية كيف أتعلم الإنجليزية ب5 أيام، كيف أتعلم لغة كذا 1000 كلمة، كيف قواعد وتصريف الأفعال وتركيب الجمل وقاعدة إف وين ومدري، هذا كله خذ، هذا نفس الشيء. ولذلك الخبراء الحقيقيون، يعني مثلا واحد بروفيسور، مثلا واحد استشاري، هو داخل ويضحك لما يقرأ إعلانات، يضحك يعني إحنا أفنينا أعمارنا على 10 سنوات 15 سنة عشان نطلع أخصائي نفسي ومعالج واستشاري نفسي، وهذا بدورة 5، يضحك ويقول يعني 3 ساعات 5 ساعات 15 سنة، يطلع خبير حتى وحده. في علم النفس يقولون إن الجرافولوجي، يعني هم يقولون أصحاب الجرافولوجي إنه يقوم على علم النفس. طيب علم النفس فيه يعني مقاييس معينة، فحوص إكلينيكية معينة، يعني حتى تصل مثلا تدرس الطب العام بعدين التخصص وبعدين في تدريب سريري وبعدين 3 سنوات، يعني وبعدين لتنطلق يعني إلى في عالم التخصص، وحتى تصبح استشاري كم يعني سنة تحتاج. ولما تسأل بعض هؤلاء الذين يدخلون في الجرافولوجي، أنتم عندكم ثوابت في العلم هذا؟ يقولون كل ثوابت، كل حقائق، يعني ما في شيء يقول لك والله هذه ظنون وقد يعني إنه هذه احتمالات. ولذلك يقول بعض الدارسين إن الجرافولوجي يعتبر إجراء غير علمي ويصنف على أنه علم زائف في الغرب، وهو في الميزان الشرعي قول بلا علم، ومنه ما هو كهانة. سبق أن ذكرنا أن كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، هدم الأفكار الخاطئة الشائعة حول سلوك الإنسان، أن مؤلفي الكتاب مجموعة أساتذة في علم النفس ذكروا أن الجرافولوجي خرافة من الخرافات التي تنسب إلى علم النفس زورا. وذكروا كما قلنا في الخرافة 36 كشف سمات الشخصية عن طريق الخط وتحليل خط اليد المعروف باسم علم الخطوط. يعتقد البعض أنه يمكن خلاله الكشف عن بنيتنا النفسية، ولكن الحقيقة أن علم الخطوط ليس إلا فرعا من مجموعة من ممارسات العلوم الزائفة يسمى قراءة الأحرف. وافترض قارئو الأحرف في أوقات مختلفة أن بإمكانهم النفاذ إلى التكوين النفسي البشري المعقد عن طريق تفسير ملامح الوجه علم الفراسة، وتعرجات اليد قراءة الكف، ونتوءات الرأس علم فراسة الدماغ، وسمات السرة تنجيم السرة، وأنماط تجاعيد الجبهة تنجيم الجبهة، وعروق أوراق الشاي وبقايا البن قراءة الفنجان، واتجاهات أشعة الضوء المنعكسة من الأظافر تنجيم الأظافر إلى آخره. نجح أهل الجرافولوجي في جذب حشود من الأتباع، وأقنعوا كثيرا من العوام أن حرفتهم قائمة على العلم. وكانت الجمعية الدولية لتحليل الشخصية عبر خط اليد الموجودة في شيكاغو تتباهى بأن عدد أعضائها قد بلغ 10,000 قبل أن تتعرض إلى الإفلاس مؤخرا وتنتهي. وقد وجد مئات من خبراء الخطوط هؤلاء أعمالا مربحة في جنوب كاليفورنيا، ووجد علم الخطوط مستقرا في بعض الدوائر. يعني اقتنع نتيجة الترويج بعض مدراء الموظفين مثلا في بعض الشركات أنه هذا مهم، فلازم نوظف في الشركة واحد تبع جرافولوجي حتى نعطيه يعني قبل ما يقدم أي موظف حتى يكشف لنا أنه هل هذا يصلح للوظيفة ولا لا. يعرض خبراء الخطوط مجموعة متنوعة من الأنماط نأخذ منها أكثر 5 شيوعا، وهي: الأول، يقولون الكتابة هي شكل من أشكال الحركة التعبيرية، لذا من المؤكد أنها تعكس شخصياتنا. طبعا الرد على هذا أنه قد ترتبط نزعة عامة لدى الفرد بحيث يكون حاد الطباع أو محبا للسيطرة ارتباطا ضعيفا بلغة جسده، فما بالك بالكتابة التي هي أقل وضوحا من الناحية التعبيرية مقارنة بالجسد، حيث أنه لا تتيح لنا الحكم على شخصية ذلك الفرد. ثانيا، يقولون خط اليد هو خط المخ، والرد على هذا أنها عبارة صحيحة بالفعل، فقد أظهرت الدراسات أن خط القدم عند بعض الأفراد يشبه خط اليد، مما يوحي بأن نمط الكتابة هو شيء من اختصاص أمخاخنا أكثر من كونه عمل لأطرافنا. بالإضافة إلى أن الكتابة أو العطاس أو التقيؤ كذلك نشاط يتحكم به المخ، إذن لا يعطي دلالة بأن أي نشاط يتحكم به المخ يرتبط بشكل أو بآخر بسمات الشخصية. يعني التقيؤ، العطاس، التثاؤب، أليست تصرفات جسدية؟ طيب مرتبطة بالمخ ولا لا؟ طيب إيش تعكس؟ الذي تقوله في أن الكتابة تعكس أشياء معينة في المخ قله في التثاؤب والعطاس والتقيؤ والتجشؤ إلى آخره، أليست أعمال جسد؟ 3، يقولون الكتابة صفة فردية والشخصية متفردة، لذا تعكس كل منهما الأخرى. والرد أنه لا يعد التفرد سمة نستطيع من خلالها القول بأن أي شيء متفرد هو يشابه الشيء الآخر المتفرد، ولا يعطي دلالة على علاقة خاصة بينهما. فالوجوه يختلف بعضها عن بعض بقدر كاف يسمح باستخدامها كأداة لتحديد الهوية الشخصية في رخص القيادة، لكنها لا تقول أي شيء عن قدرة الشخص على القيادة. يعني أنت الآن هات لي صور الأشخاص، هات لي صورة 100 واحد تستطيع من خلال الصورة أنك تحدد من منهم يستطيع قيادة السيارة ومن لا يستطيع. الصورة شكل الإنسان. ألسنا يا إخوان نحن نخطئ أحيانا في تقييم الأشخاص؟ يعني مثلا تيجي تقول وشفت واحد شكله مغفل، لكن لما صار المدرس يسأل أسئلة في الرياضيات لا إله إلا الله. ما هو دائما الأشكال الخارجية تعكس يعني تقييما صحيحا للأشخاص؟ وأحيانا يبدو أمامك واحد مفتول العضلات طويل جسيم تقول هذا من أشجع الشجعان، وقد تصبح مواجهة مع واحد أصغر منه فيفر منه. إذن يعني مع أنه تقول أنا الآن لو جيت فسرت هذا مقاتل شجاع ممكن يكون لها وجه، يعني أنه طويل عريض جسيم عضلات مفتول العضلات، يعني في نوع من يعني السبب يعني أو للنتيجة، ومع ذلك يمكن يطلع الكلام غلط ويكذب الخبر الخبر وتكذب الأفعال الصور. فكيف بما هو أغمض وأخفى وهو الخط؟ من الحجج عندهم رابعا يقولون تستخدم الشرطة والمحاكم علم الخطوط، فلا بد أنها ذات فائدة، يعني تحليل الخطوط وخبراء الجريمة يستخدمون تحليل الخطوط. نعم هذا صحيح، يحاولون الخروج بنتيجة. مثلا يعني ممكن يقول مثلا هذا خط واحد يبدو أنه غير مثقف مثلا، فالمجرم مثلا لا تدوروا على مجرمين، مثلا دوروا على مجرم صفته مثلا أنه يعني ما هو دارس مدارس، يعني خط يعني خط واحد ابتدائي مثلا. وهذا كما قلنا أن بعض الأشياء في التحليل مفهومة وممكن يعني تكون لها ارتباط صحيح، بس ما هو بطريقة الزوايا والاستدارات التي يتحدث عنها أهل الجرافولوجي. يعني لما ضربنا مثال قلنا واحد يكتب سطر ويخلي سطر وما ويعني تقول والله هذا إنسان عنده كذا نوع من البحبحة والإسراف، ولا يعني ممكن يعني في نوع من الربط مفهوم، لكن أهل الجرافولوجي يتكلمون عن غوامض ومكنونات ومستقبل كما قلنا. ولذلك فرق بين هذا وهذا، يعني علماء الجريمة لما يتكلموا في تحليل الخطوط أو مثلا ترك المجرم رسالة فرضنا أو المزور، هذا توقيع المزور، فخبراء الخطوط يخرجون بنتائج. طيب ممكن مثلا يقولون إن هذا الشخص الذي كتب هذا الخط مثلا هل هو خط امرأة ولا رجل، لأن مهم في التعرف في الجريمة في تحليل الوصول إلى أي معلومة تساعد في البحث، مثلا تضيق نطاق البحث امرأة ولا رجل، يخبر بظن هذا أولا. ثانيا موجود في علم الفراسة هذا ولا علاقة له بقضية، يعني قاعدة عامة إذا كانت الحاء دائرية، إذا كانت الحاء مغلقة وإذا كانت الحاء مفتوحة، في نساء يكتبوا الحاء مغلقة وفي نساء يكتبوا الحاء مفتوحة، وفي رجال يكتبوا الحاء مغلقة وفي رجال يكتبوا الحاء مفتوحة. لا تطلع منها تقول هذه الاستدارات والزوايا، ما في. لكن في بعض الأشياء في بعض السمات قد تغلب على خطوط النساء، بعض السمات تغلب على خطوط الرجال ويوجد نسبة خطأ. أحيانا يجي واحد يقول هذا خط امرأة فإذا به خط رجل، أو يقول هذا خط رجل ويطلع هذا خط امرأة. لكن سنعرف في علم القيافة أنه ممكن أحيانا التوصل إلى نتائج من قبل خبير من القائف ولكن ليس بواسطة الجرافولوجي، بشيء يلقيه الله في نفسه، هذا شيء يعني من المواهب، يعرف من دعسة الرجل هذه امرأة ولا رجل ولا كبير ولا صغير ولا حامل ولا غير حامل، هذه خبرة. وبنو مرة عندهم خصائص في هذا لا توجد عند غيرهم. ومجزز المدلجي رضي الله عنه لما جاء رأى أسامة وأباه زيد قد ظهرت أقدامهما من اللحاف، وكان زيد بن حارثة أبيض كالقطن وأسامة بن زيد أسود أسود، ونظر مجزز رضي الله عنه قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إنه هذا ابن هذا، وكان ردا عمليا على المنافقين اللي طعنوا في نسب أسامة من أبيه، يعرفون أنه هذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب أباه، فنكاية وإذاء النبي عليه الصلاة والسلام طعنوا في نسب أسامة من أبيه. فجاء الرجل هذا صاحب القيافة الخبير قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذه قضية معرفة الخطوط اللي في الأرجل، أنه هذه تشبه هذه، خبرة وما لها دخل في التنجيم ولا في الشعوذة. يعني الخبير هذا ما راح يخبرك عن أشياء بالمستقبل، ولا يخبرك عن مكنونات النفوس وما في الضمائر، ولا يقول لك أنت عندك ضغط مرتفع ولا عندك مدري التهاب معدة ولا عندك مش هذا. يعني القائف ماذا يفعل؟ اكتشاف الشبه. وكذلك الفراسة في أشياء ثابتة في الدين، يعني ما فيها نقاش. الجرافولوجي يختلف عن هذا تماما، ولو شابهه في جزئيات بسيطة فليست قواعد ودورات أي واحد يدخلها يطلع فيها. الآن لو جاء واحد، هل ممكن علم الفراسة يعلم لـ30 شخص في دورة؟ يلا تعالوا سجلوا سجلوا سجلوا، ويجي واحد يكلمهم عن فراسة، يطلع من الدورة كلهم عندهم فراسة، ويجيبوا له واحد يقول له هذا إيش مهنة؟ يقول له حداد، يقول له صح. وهذا إيش مهنة؟ يقول له نجار، صح. وهذا لا، ليس كذلك، هذا شيء يؤتيه الله من يشاء. مثل تفسير الأحلام، تفسير الأحلام الآن هل له دورات إذا واحد دخل فيها يطلع مفسر؟ لا، هذا شيء يؤتيه. وما في شيء في تفسير الأحلام اسمه من رأى حية معناها كذا، من رأى فأرا معناها كذا، من رأى كلبا معناها كذا، من رأى مدري إيه، ما هي ما لها قواعد. ممكن يكون في بعض الحالات هذا إذا رأى حية معناها كذا، وواحد ثاني لو رأى حية معناها شيء آخر تختلف تماما. وأنه شيء يقوم على ما يلقيه الله في قلب المعبر، هو يقول لك، أنت تقول له كيف؟ يقول لك وقع في نفسي كذا. عمر رضي الله عنه كان ملهم ولا لا؟ كان محدث ولا لا؟ كان يقول للشيء فيطلع ظنه صحيح غالبا. قال لشخص، قال هذا كان هذا كلمة تكلم قصة سواد بن قارب معروفة. فالمهم، والفراسة الإيمانية اللي نتيجة الإيمان، وأن من كان قريبا من الله يجري الله الحق على لسانه، هذا شيء، والجرافولوجي شيء آخر اللي داخل فيه المسلم والكافر والبر والفاجر. والخلط بين خبراء الجريمة في الخط وبين الجرافولوجي في ترى خلط ممكن طبعا يطلع نتائج خطيرة. ويعني الآن مثلا لو اختلاس حصل في شركة وفي كتابة، أثر كتابة في مكان الجريمة، فراحوا طلبوا عينة من خطوط الموظفين، مثلا قالوا للمدير جب لنا عينة من خطوط الموظفين، علماء الجريمة وعلماء الخطوط ماذا يفعلون؟ يقارنون خط الرسالة الموجودة في مسرح الجريمة، طيب، بالخطوط التي جمعت، ممكن يكتشفوا أو يعني يقولوا غالبا هذا. لكن هل هذا جرافولوجي؟ لا، هذه مقارنة. المقارنة أسلوب علمي، مقارنة. واحد يقول لك يعني أعطيني التشابه، يعني أقرب شبه لهذا الخط من الخطوط هذه. هذه تحتاج إلى خبرة، ممكن يعني خبراء الجريمة، ولكن ليس هذا الجرافولوجي، شيء آخر. خامسا، يقول الجرافولوجي يعني أن مدراء شؤون الموظفين في بعض الشركات عندهم ثقة عمياء بنا، وأنهم جربونا ووجدوا نتائج يعني مذهلة. طيب إذا اقتنع بكم لأي سبب من الأسباب، هؤلاء أو بعض هؤلاء خلاص الآن صار علمكم صحيحا؟ ليس كذلك. ويهتم خبراء الخطوط غالبا بأدلة التاريخ الوظيفي السابق، صحيفة الحالة الجنائية، وكذلك فإن من ضمن يعني الإفادات ما أدلى به جيفري دين أجرى مراجعة نقدية على الإطلاق للاختبارات العلمية الخاصة بعلم الخطوط، وبعد إجراء تحليل مقارن لأكثر من 200 دراسة اكتشف فشلاً واضحاً من جانب خبراء الخطوط في ربط سماد الشخصية أو توقع الأداء الوظيفي. يعني هو قال، جاب هؤلاء الذين قالوا نحن أهل الجرافولوجي، أعطاهم كان 200 خط ل200 شخص. هؤلاء الأشخاص مصنفين حالات نفسية معينة، مثل هذا موسوس، هذا مكتئب، هذا متردد، هذا شجاع، هذا جبان، هذا كريم، مثلاً مرصودة صفاتهم، وأخذ خطوطهم وأعطاها لهؤلاء أهل الجرافولوجي وقال استخرجوا لي صفات هؤلاء الشخصية. يقول انتهت العملية إلى فشل ذريع، يعني كتبوا له أشياء ليست صحيحة أبداً، والتحليل الذي خرج مختلف تماماً عن طبيعة الشخصية التي جيء بخطها. استخدام المغالطات لترويج هذا العلم الزائف، يعني هل من يقوم بتحليل الخط يتحدث عن غيبيات؟ وكما قلنا أنه هذا يقع، نعم منهم يقع أشياء من ذلك، وفي الوقت الذي يقوم فيه الأطباء بعمل تصوير للدماغ وأحياناً يعني سكانينج دقيق جداً، يجي هذا الآن من خلال زوايا الخط وتداوير سيعرف مثل أو أكثر مما يعرفه الأطباء في التصوير المقطعي للدماغ، ويعرفون أكثر مما تقوله الأشعة المقطعية، ونعرف بمجرد النظر إلى الخط صاحب الكتابة المستقيمة من ناحية الإيجابية قوي التركيز والدقة والواقعية، ومن ناحية السلبية التسلط والجفاء والشك، والكتابة المنحنية، شوف قواعد يقولون في الجرافولوجي كذا، الكتابة المنحنية من ناحية الإيجابية العطف والرعاية والسهولة والمرونة، من ناحية السلبية قلة التركيز وسهولة التحكم به والتبعية. هل هذه قواعد صحيح؟ هذه تنطبق على كل الأشخاص إذا كان كتابته مستقيمة وإذا كان كتابته منحنية كذا يعني بهذه الطريقة؟ هذا ما قاله يعني تحليل الخطوط مع خبير الجرافولوجي أحمد البدري على أحد القنوات الفضائية. يقول عندما سئل هل يمكن معرفة الأمراض عن طريق الجرافولوجي، قال معظم الأمراض نستطيع أن نكتشفها عن طريق الخط، بل ربما يظهر ألم لم يأتي بعد فتظهر بوادر الألم من خلال الخط. يعني أقول له الآن أنت على وشك أن تصاب، هذه بوادر المرض كذا. ولما أرادت المذيعة أن تكتب بالقلم ليعرف أمراضها قال لا لا، القلم الفلومستر تبع السبورة لا يظهر الألم. لا، ما يصلح إظهار الألم، لازم يكون خط له شروط معينة. علي عبيد يتكلم في الجرافولوجي على قناة سما دبي، يقول يظهر من خط الأنثى إذا كانت حاملا أم لا، وهل ما في بطنها ذكر أو أنثى، فتسأل المذيعة يعني الإناث بعد 3 أشهر لا تحتاج إلى الطبيب ليخبرها ذكر أو أنثى، فأجاب طبعا الخط يوضح بكل تأكيد إذا كان ذكر أم أنثى، وإذا كان في توأم ولا واحد، هكذا بدون ألترا ساوند، بدون موجات فوق صوتية، بدون أي شيء، كله عن طريق. كيف لما تصير جرافولوجي هذا علم يطالب بتدريسه في الجامعات، وهذول كلهم راح يصيروا ما شاء الله دكاترة ويدرسوا ويأخذوا رواتب عالية، على غرار المختبرات الطبية إذن التي تقوم بفحص الدم والعينات، خلاص الآن معامل تحليل الخط، يلا وطلعوا جرافولوجي هاند رايتينج أناليسز، معرفة المواهب وخفايا سلوك المراهقين المراهقات، تحليل التوافق الزوجي طبعا. وقالوا لا، شوف نحن ما نحلل أي عينات، لازم يكون الكاتب وقت الكتابة صافي الذهن ولا يستند على سطح أملس كالمرآة أو على جدار خشب، ولازم تكون على ورقة بيضاء ما هي مسطرة، ولازم يكون باستخدام القلم الجاف، وعدد الأسطر لا يقل عن 8، والتوقيع بعد الانتهاء من الكتابة، والرسم على ورقة جديدة، سيارة، شجرة، منزل، ثم ترسل الأوراق بإدخالها في الماسح الضوئي عبر الموقع. قيمة التحليل 280 ريال. ملاحظة، اختيار الميول الوظيفية لطلاب المرحلة الثانوية إضافة مبلغ 25 ريال على القيمة الأساسية للتحليل، للتعرف على خفايا سلوك المراهقين أو المراهقات إضافة مبلغ 50 ريال على القيمة الأساسية للتحليل، توافق الزوجي، معرفة التوافق الزوجي أو مشاكل زوجية وحلها إضافة 50 ريال القيمة الأساسية، تحليل المقدمين على الوظائف ومدى كفاءتهم إضافة 100 ريال على المبلغ الأساسي، تحليل اللغات الأجنبية إضافة 100 ريال على القيمة الأساسية. يمكنكم إيداع قيمة التحليل من خلال الحسابات الآتية. إيش اسمه هذا؟ نهب فلوس أكل أموال بالباطل. وبعدين يقولون فراسة، وين الفراسة؟ أين الفراسة؟ ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس، ونوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق، مشترك بين المسلم والكافر وغيره، قائم على جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته وظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. وفي قصص مشهورة في هذا، يعني قصص يعني تبين يعني كيف في الفراسة، كيف اكتشف كذا، كيف عرف كذا، ما هي بقضية زوايا وأشكال، لا. وكذلك القيافة كما مر معنا. والأختم لكم بهذه القصة. ذكر أحمد بن طولون أنه بينما هو في مجلس له يتنزه فيه إذ رأى سائلا شحاذ في ثوب خلق، فوضع دجاجة في رغيف. هذا أحمد بن طولون حاكم، كان حاكما، فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان بدفعه إليه. فلما وقع في يده الرغيف اللي فيه الدجاجة في يد هذا السائل لم يهش ولم يعبأ به، فقال للغلام جئني به هاته. فلما تكلم معه واستنطقه أحسن الجواب ولم يضطرب، فقال هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر، يعني إنك جاسوس. وأحضر السياط فاعترف. فقال بعض جلسائي هذا والله السحر، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ ما قال خط وزوايا ومنحنيات وتوقيع ورسم شجر، لا، قال ما هو بسحر ولكن فراسة صادقة، رأيت سوء حاله. يعني الآن هو متنكر بزي إيش؟ شحاذ ورث الثياب. فوجهت إليه بطعام يشره لأجله الشبعان، يعني شيء لذيذ، فما هش يده ولا مد يده إلي، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش وإجابات على الأسئلة. فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر، جاي مبعوث مدرب. فكان كذلك. الآن هذه ما هي دقة ملاحظة؟ فطنة، ذكاء، عرف من علامة صحيحة تدل أنه شحاذ، أرسل له دجاجة مشوية في رغيف ولا يهش ولا يمد يده إليها. هذه ترى ما هي مثل جرافولوجي من لا. ثم يأتي من يقول هذه فراسة الخطوط، لا لا، هذه فراسة صحيحة. على أي حال نختم كلامنا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا طبعا الدرس الأخير في هذه السلسلة بالنسبة لهذه الدورة، وسنكمل إن شاء الله في موضوعات أخرى في لقاء قريب إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.